هذه أربع متوالية: مهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أسباب الساعة، منها نزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا ترك الناس العمل به نزع، الخامس والسادس الدخان الذي يملأ الأرض، والسابع هدم الكعبة والعياذ بالله، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع طلوع الدابة، والعاشر آخرها النار تخرج من قاري عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قاموا. هذا باختصار، والتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج، وأنه شرط من أسباب الساعة الكبار، والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله ببابل، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى في: وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موت عيسى. وقال في الآية الأخرى: وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها عيسى. وفي قراءة: وإنه لعلم علامة، وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل وسنة. وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، قول هو قول القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب وهو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولهذا قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه أنه قال لما سئل عن الإرجاء قال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وروى إسحاق بن هانئ في مسائل عن الإيمان أحد أنه قال: أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. قد قرر هذا العلماء في أصول السنة كالآجري في الشريعة، روى عن عبد الرزاق الصنعاني وقال: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى خلال السنة عن الإمام أحمد أنه قال: حسن يحيى بن سعيد زيادة والنقصان، ودخل على دعيينة أنه قال: سمعت يقول الإمام يزيد، قيل: سمعت زيادة يقول، قال: لا لا يعنف من قال الإمام ينقص. وكذلك يحيى بن معين وخلى عنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا: الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روي عن جمع من السلف أنهم قالوا: الإيمان يزيد وينقص. وترجم البخاري في صحيح: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه النصوص تدل على الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى على جر في الشريعة بسند إلى الشافعي أنه يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا قول أبي عبيد أبي القاسم بن سلام سمى من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل الأنصار في الإبانة، وهذا قول أهل السنة قاطبة، كلما يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار والإعتراف، وقول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح. ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال وسنة. ويزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي. والنصوص هذا كثير: ويزداد الذين آمنوا إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان وإذا عصى نقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. وهو يعلم مالك أنه قال يزيد وتوقف النقصان. والصواب أنه يزيد وينقص. ومن شيء يزيد إلى هو ينقص. ذكر المؤلف رحمه الله قال كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قالوا أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وغيره. فهو حديث صحيح وثابت. ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذا دليل على الإيمان يزيد وينقص. أكملت لكم دينكم. وكذلك الكفر يزيد وينقص. هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. وأما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة. فقالوا إن الإيمان ليس قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان هو في القلب فقط. ومنهم من قال الإيمان في اللسان فقط. فالمرجئة طوائف. طائفة الأولى الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب. والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعند الجهل المؤمن هو الذي عرف ربه بقلبه، والكافر هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى ذلك ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهم لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت، والعلم معرفة القلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهم. الإيمان معرفة أفسد ما قيل. أفسد تعريف الإيمان على وجه الأرض هو تعريف جهل الإيمان. الإيمان المعرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك ما في أحد كافر على مذهب الجهل، ما في أحد ما يعرف ربه في قلبه. ويقول إن الذين يعملون نواقض الكفر الإيمان ويفعلون جميعا على الكفر من قتل الأنبياء وسب الله ورسوله وهدم المساجد، هؤلاء مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ولا يكفر إلا من جهل ربهم بقلبه. هذا من أشنع ما قيل في تعريف الإيمان. طائفة الثانية، الطائفة الأولى الجهمية. طائفة الثانية الكرامية. طبعا محمد بن كرام يقول الإيمان هو النطق باللسان. إذا نطق باللسان وقال آمنت وقال لا إله الله فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. فإذا نطق باللسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية. وإن كان مكذبا بقلبه فإنه يخلد في النار ولو كان مؤمنا. فيجمعون بين المتناقضين فيقول هو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. هو مؤمن كامل الإيمان لأنه آمن بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. هذا مذهب الكرامية. الطائفة الثانية المرجعة. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة. مذهب الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم ينطق بلسانه، مجرد التصديق في القلب. وهذه احدى روايتان عن الامام ابي حنيفه يرى ان الايمان هو التصديق في القلب من دون اقرار اللسان. هو التصديق المجرد. يقول شيخ الاسلام رحمه الله يعصر التفريق بينه وبين المعرفه بينه وبين مذهب الجهم. ويقول ان الاشعري نصر مذهب الجهم. فالتصديق المجرد يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. فالمذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشعرية، وهو عندما بالحنيفة وعليه بعض أصحابه أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، والأعمال ليست داخلة في الإيمان عند هذه الطوائف كلها. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وعليها أكثر أصحابه. وسموا مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة. وأول ما قال ابن رجاء حماد بن سليمان شيخ الإمام بن حنيفة. هل طوائف المرجعة طوائف المرجعة أربع كلهم يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وشبهتهم في هذا يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، وهذا باطل. من قال أن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإنسان حقيقة مركبة، مركب. فإذا قطع السؤال هل تزول حقيقة الإنسانية؟ لا، تنقص لا تزول. كل المرجئة يتفقون على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان بطوهم الأربعة، الجهمية والكرامية والماتريدية والأشعرية ومرجئة الفقهاء، كلهم يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة وجماهير أهل السنة الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد والجماهير، يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. والأدلة في هذا كثيرة، لذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أتلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل عمل القلب وزيادة قلوبهم وزيادة الإيمان والصلاة والزكاة والإنفاق، كل أدخلتهم مسمى الإيمان. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه النصوص دليل واضح. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله هذه الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع وهي 79 إلى 79، فألف كتاب سماه شعب الإيمان وتتبعها من النصوص. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله هذه أعلى شيء، وهي قول باللسان، وأدناه ما تصل به عن الطريق هذا عمل بدن، والحياة شعبة من الإيمان عمل القلب، وبين الشعاب الشهادة والإماطة شعب، الصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة، وهكذا كل هذه الشعب داخلة في مسمى الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخان أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لا نصل إليك إلا في شهر الحرام فأمرنا بأمر الفصل نعمل به ونأمر به من وراءنا، فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله، أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ آمركم بالإيمان بالله وحده، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي لفظ صوم رمضان وأن تعدوا خمس ما غنمتم. إذا فسر الإيمان بأي شيء؟ العمل. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فأدخلها في مسمى الإيمان. فكيف يقال بعد هذا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟ وأما الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم في مسمى الإيمان هو مذهب السنة والجماعة، لا يفترق. يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، لكن يأتي الفرق بينه وبين السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إذا فعل الإنسان معصية نقص الإيمان وضعف، وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون إذا فعل الإنسان الكبيرة انتهى الإيمان، انتهى الإيمان وخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان بالكبيرة لأن عندهم الإيمان شيء واحد، زال جميعه، وإذا ثبت جميعه لا يتبعض، لأن الحقيقة المركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال الأجزاء. فالخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة صحيح الإيمان قول وعمل وتصديق، لكنه إذا فعل الكبيرة زال الإيمان بالكلية، خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، ثم فاسق لا مؤمن ولا كافر، ويخلدون في النار كالخوارج. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. مرجئة الفقهاء وهو الإمام أبو حنيفة وغيره الذي يقول الإيمان شيئان، ما هما؟ إقرار اللسان وتصديق القلب. يقولون الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا نسميها إيمان، وإلا فيه مطلوبة، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه مطلوبة، وكذلك ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يترك المحرمات، يجب عليه أن يترك شرب الخمر، يترك تعامل بالربا، يترك الرشوة، لكن ما نسمي هذا إيمان، هو الإنسان عليه واجبات، واجب الإيمان وواجب العمل، يعني أعمال واجبة ليست من الإيمان، وجمهور السنة يقول أعمال واجبة لا هي من الإيمان، وهم يقول أعمال واجبة ليست من الإيمان، فيقول من فعل الواجبات يستحق الثواب ويمدح ويثنى عليه، ومن ترك الواجبات يستحق العقاب ويقام عليه الحد مكان الحد، فكلا نسميها إيمان. وجمهور السنة يقول لا، ومن ثم قيل إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف لفظي، يقولون الخلاف اللفظي، لأن كل من الطائفتين اتفقوا على أن الواجب واجبات، واتفقوا على المحرمات محرمات، واتفقوا على أن الواجب يجب فعله، وأن من ترك فإنه يثاب ويعاقب، وكذلك المحرم يجب تركه، وأن من فعله يعاقب، هذا اتفقوا عليه، لكن اتفقوا بالتسمية، اختلفوا بالتسمية. فالجمهور جمهور السنة قالوا نسمي إيمان، والأحناف قالوا نسمي إيمان، لكن هناك ثمرات الخلاف، ليس خلاف اللفظية في الحقيقة. من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وهو الأحناف وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، لا يجوز له أن يخالف، بل يجب عليه أن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه، لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة، دخل المرجئة المحضة الجهمية وقالوا ليست واجبة، الإيمان ليس الواجبات ليست واجبات. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء، لما قالوا ليست من الإيمان جاء المرجئة المحضة وقالوا ليست واجبة. ومنها أنه فتحوا باب للفساق، هذا الثالث، فتحوا باب للفساق، فيأتي الفاسق السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل كيف إيمان كإيمان أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لا دعوة في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، والإيمان هو التصديق والعمل شيء آخر. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء، يقول السكير العربيد يقول أنا مؤمن كامل، ولهذا قالوا إن إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، والخلاف في التقوى، خلاف بينهم في التقوى والأعمال. ومن ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون تشك في إيمانك، هل إيمان شيء واحد التصديق، أن تعرف من نفسك أنك مصدق، وكيف تقول إن شاء الله؟ لا تشك في إيمانك. ولهذا يقول من قال أنا مؤمن إن شاء الله يسمونه الشكاك، يسمونه الشكاك، يقول لا تشك في أصل إيمانك، لا تشك في إيمانك، أن تعلم من نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تشك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما جمهور السنة يفصلون فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار. فإذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فلا يجزي لها الاستثناء، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أما إذا لم يرد الشك في أصل إيمانه وأراد أن الإيمان متعدد وأنه شعب وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فإنه يستثني، فقال المؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع إلى شرائع الإيمان، لأنه متعدد والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه بل يزكي على نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إنك أكملت وأديت ما عليه. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله نسبه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا. هذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه القائلون بأن الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان، وبين جمهور أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول وعمل ونية. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، من أصول السنة يقول الإمام أحمد أن من ترك الصلاة كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وذي كفر أكبر مخرج من الملة. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني ليس من الأعمال شيء تركه كفر مخرج من الملة إلا الصلاة. هذا دليل على الإمام أحمد يرى كفر تارك الصلاة وأنه خارج من الملة، لأن هناك من الأعمال تركه كفر لكن لا يخرج من الملة، مثل اثنتان في الناس سمى بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، سمها النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولكن لا يخرج من الملة، هو الأصل. فقوله وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، هذا دليل على أنه لما أحد يكفر تارك الصلاة وقد أحل الله قتله، أما مصلى فلا يقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن الذي لا يصلي لم ينهى عن قتله وإنما يقتل. وترك الصلاة فيه تفصيل العلماء، ترك الصلاة على نوعين، النوع الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، إذا تركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف، إذا تركها يرى أنها غير واجبة. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه كفر. ومثله لو أنكر عدم وجوب الزكاة، اعتقد أن الزكاة غير واجبة يكفر، أو أنكر وجوب الصوم يكفر، أو أنكر وجوب الحج يكفر، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وجوبها، ما في أحد خالف في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوم أو في وجوب الحج، ما أحد خالف. لكن لو أنكر إنسان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هل يكفر؟ لا يكفر، لأن في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنك تتوضأ وبعض يرى أنك تتوضأ، ما هم مجمع عليه. لكن الصلاة هل في أحد قال أن الصلاة غير واجبة؟ ما في أحد، ما في أحد قال الصلاة واجبة والصلاة غير واجبة، وكذلك الزكاة، ما في أحد قال الزكاة واجبة غير واجبة، وكذلك الصوم وكذلك الحج، الأمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. ومثله لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كما لو أنكر تحريم الخمر هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مجمع على تحريمه، ما في أحد قال أن الخمر حلال، أو أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الغيبة أو تحريم النميمة، هذه مجمع عليها. إذا أنكر تحريم واحد منها فإنه يكفر بإجماع المسلمين. لكن لو أنكر شرب الدخان، تحريم الدخان، قال الدخان ليس بحرام، هل يكفر؟ ها؟ لماذا إذا أنكر تحريم الخمر يكفر وإذا أنكر تحريم الدخان لا يكفر؟ لأن تحريم الخمر مجمع على تحريمه، وأما الدخان ففيه شبهة، فيه شبهة، لأن بعض الناس يجد من يفتيه بأن الدخان ليس بحرام، فتكون شبهة له، وإلا الصواب أن الدخان حرام، وأن لا شك في تحريمه. لأنه ضار بالصحة والمال والبدن ولأنه مثل الرائحة ولما فيه من تضيع المال. ومن الناس من يرى أنه يسكر، وذلك أنه إذا تأخر عن شربه ثم شربه فإنه يحصل له غيبوبة، وهذا نوع من السكر، لكن في صاحب له شبهة. إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، فإنه الحالة الثانية أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، يعتقد أن الصلاة واجبة ويرى أنه واجب، ويعتقد أنها فرض ويرى أنه مستحق للعقوبة، لكن ترك كسر والتهاون، ماذا الكسر والتهاون؟ فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل الكلام. الإمام أحمد هنا يقول الإمام أحمد هنا يرى إيش؟ أنه يكفر ولا يجحد وجوبه، ولهذا قال إيش؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء ترك كفر، الأعمال إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن ترك الصلاة كسر وتهاون كفر هو الذي أجمع عليه الصحابة، وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق العقيدي التابع الجليل، يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإجماع أيضا إسحاق بن راهوية والإمام محمد بن حزم، نقلوا إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر مخرج من الملة، فهي إجماع الصحابة على هذا. وكذلك روى الحافظ بن مستدركه أن ترك الصلاة كفر عن بعض الصحابة أو حديث أو في هذا، مع قول عبد الله بن شقيق العقيلي يكون. وأيضا استدلوا بالنصوص التي فيها الدلالة الواضحة على كفر تارك الصلاة، كحديث بريدة بن حصين الذي رواه الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وبما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حد فاصل بين الإسلام والكفر، والبنية تفصل ما بين الشيء والشيء. وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل. وبحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، واستدلوا أيضا بحديث النهي عن الخروج على الأمراء، نهى عن الخروج على الأمراء قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، إلا أن كفرا بواحا يعني واضحا لا لبس فيه. ثم قال في الحديث الآخر الذي أوراه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعري خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبغضهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما على الخروج إليهم لا تقل إلا ما أقاموا الصلاة، ودل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم. فإذا ظننت هذا الحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفيهم لا ما صلوا، ما حديث إنه على الخروج عن الأمرة إلا أن ترى الكفر بواح، إذا جمعت بينهما دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. هنا قال لا تخرج إلا إذا رأت كفر بواح، وهنا قال لا ما صار إذا لا أقاموا الصلاة، دل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فقد أوثوا كفرا بواحا، ومن ترك الصلاة فإنه يقتل استتافيته وإلا قتل كفرا، وحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، ما دلت عليه هذه الله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، ثم جيفة كجيفة الحمار أو الكلب، ويحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنفسه. فذهب الفقهاء المتأخرون إلى أن ترك الصلاة كسل أو تهاون لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر، يكون كفر أصغر. وقالوا واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق، فكيف نجعله مثل المكذب المكذب هذا جاحد كافر، وهذا مؤمن يصدق وأنا أشهد أن الصلاة واجبة لكن تركها كسرا، فمعه شعبة من شعوب التصديق، ولأن هذا عمل فلا يكون كفره كفر مخرج من الملة، وإنما كفر أصغر ويستكى، فإن تبع إلا قتل حدا يقتل حدا، وإذا قتل فإنه يصلى عليه، يقتل ويصلى عليه، يقتل لأنه قتل حدا. هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يخرج من الملة. لكن أي القولين أصوب؟ الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة إلى النصوص وجدنا أن النصوص تؤيد إيش؟ تؤيد القول الأول، وهو القول بكفر تارك الصلاة. وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف، إذا رفع إلى القاضي إلى المحكمة رجل لا يسلم، فهذا حكم الحاكم يرفع الخلاف، إن حكم عليه بالكفر الأكبر وقتل على أنه مرتد يكون مرتد، وإن حكم عليه بأنه يقتل حدا يكون إيش؟ يكون كفر أصغر. القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا حكم الحاكم عليه بأحد القولين فإن حكمه يرفع الخلاف. وعلى القول بأنه يكفر تارك الصلاة يكفر، هل يكفر بترك الصلوات كلها لا بد أن تترك الصلاة كلها أو بترك بعضها؟ على قولين، قال بعض العلماء إنه لا يكفر حتى يترك الصلاة كلها، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، فلا بد أن يترك الصلوات كلها. وقال آخر من العلم إنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر في ذلك، ليس متأولا ولا ناسيا ولا نائما نوم يعذر فيه، قالوا فإنه يكفر. وعلى هذا فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد الشمس متعمدا كما يفعل بعض الناس يكفر على هذا القول. بعض الناس يركب الساعة على العمل ولا يستيقظ إلا مرة واحدة لصلاته ونومه باستمرار ليدنه ذلك وعادته ذلك حتى لنبه وانتبه، هذا متعمد، هذا متعمد، فيكفر عند جمع من أهل العلم، قالوا إنه يكفر والعياذ بالله. وأفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها الفجر عن وقتها باستمرار بيدنه ذلك وعادته ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. فالأمر في هذا خطير، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها في الوقت ويؤديها في الجماعة ويحرص على الخشوع وحضور القلب والطمأنينة ومتابعة الإمام، لأن الصلاة آخر ما يفقد من الدين، ولأن حظ المسلم من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولأن من حافظ على الصلاة فإنه لما سوى أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. ولأن المسلم إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله نهته عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاة الجماعة واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا من عذر، ومن تخلف عنها من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الهي الصلاة من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وثبت في الصحيح أن رجل أعمى سئل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مكتوم وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني فهل لي من رصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رصة. وفي لفظ أنه رخص له أولا ثم رده ثانيا فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رخصة لهذا الأعمى الضريب الذي يسمى قائد نائمه، فكيف يجد الإنسان لنفسه رخصة وصحيح ليس به علة؟ وفي الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا وادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وكما قال عليه السلام. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم بالنار لا يشهدون الجماعة، فقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم أمر رجلا فيحتطب حطبا، ثم أمر برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي لفظ لولا ما في النساء من الذرية، لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قلوا لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا دليل على أن من ترك الجماعة قالوا ضال، وفي دليل لكفرتم لكن فيها خاف، وفي دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة حتى إن المريض يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. وفيه أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق، ولهذا قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا جماعة الصحابة ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام أشغل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال أثقل الصلوات المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالجماعة والاجتماع والصلاة شأنه عظيم، لأن يعني فيه إشعار، فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة، وفيه اجتماع المسلمين وتآلفهم وترابطهم وتعاونهم، والائتلاف والاجتماع قوة أمام الأعداء. هذه من محاسن الشريعة، الاجتماع والصلاة والتآلف والترابط والتراحم بين المسلمين. هذه الصلاة التي أضاعها الكثير من الناس وتهاونوا بها وجعلوها من آخر أمورهم يصليها في وقت الفراغ، والصحابة والسلف رضي الله عنهم كانوا يعتنون بها عناية عظيمة. كان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام لا تفوته، تمضي عليه مدة لم تفته تكبيرة الإحرام. وابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف الناس عن الصلاة، وخصوص صلاة الفجر، فلا تكاد تجد المحافظين على الصلاة إلا قلة. فالمحافظون على الصلاة وصلاة الفجر قلة بسبب ما ابتلي به الناس به من السهر. يبتلوا الناس بالسهر، ويبتلوا الناس بالسهر على آلة اللهو وعلى مشاهدة القنوات الفضائية والشبكة المعلوماتية وما ينشر فيها من الشرور والبلاء والفتن والتشكيك في دين الإسلام والتفسخ والعري وتعليم الإجرام والزندقة في الدشوش. هذه أمور كلها كانت سببا في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها، وسببا في انتشار الفساد وفساد الخلق وحلول الشرور والفتن التي تنذر بخطر وشر كثير إن لم يتدارك الناس أنفسهم، وإن لم يتدارك العقلاء ويأخذ على أيدي السفهاء. كل الآن يعمل ما يشاء، وكل يستعمل ما يشاء، كل بيده مفاتيح الشرور من هذه القنوات الفضائية التي مئات المواقع مئات المواقع الآن يدخل عليها الناس، مواقع تشكك في دين الإسلام، مواقع تنشر تدعو إلى النصرانية، تنصر الناس تدعو إلى النصرانية، مواقع تدعو إلى الرذيلة والتفسخ والعري، مواقع تفسد العقيدة وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم حتى يعتقدوا الباطل ويعتقدوا ما يخالف الحق إلى غير ذلك من الشرور والفتن. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن. والواجب على المسلم في وقت الفتن أن يقبل على العلم الشرعي وعلى العبادة. العصمة من الفتن سببها لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، ولزوم العبادة، ولزوم أهل الخير، والبعد عن الأشرار وعن مواقع الشر والفتن، وذلك بتطهير البيت من الأجهزة الخبيثة، والبعد عن المواقع السيئة، وعدم استعمال الأشرطة السيئة، وتواصي الناس بالحق، وحث الناس بعضهم بعضا على الخير وتحذيرهم من الشر حتى يسلموا من الشر. هذه الشرور والفتن، هذه الشرور والفتن لها آثار، إن استمر الناس على ذلك فإنه يخشى عليهم من العقوبات والمصائب والنكبات وحلول المثلات. إن الناس إذا رأوك فلم يغيروه أو شكوا أن يعمهم الله العقاب من عنده. فنسأل الله أن يكفينا الشرور والفتن وأن يعصمنا من الفتن.
نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في بيان السنة وعقيدة السنة والجماعة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان وعفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون هذا من أفضل هذه الأمة، فيقال هذا خير الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه الصديق وهو خير الأمة بعد الأنبياء. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم صور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلفوا في ذلك. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب هو الرابع، يربع به، كانوا يربعون بعلي بن أبي طالب. أما هؤلاء الثلاثة فهم مقدمون، وعلي رضي الله عنه هو الرابع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يثلثون بعثمان ويربعون بعلي. هؤلاء الأربعة هم أفضل الناس، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. وكان هناك خلاف بين السلف في الفضيلة في تقديم عثمان على علي، وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور، فكان إجماعا على تقديم علي عثمان على علي رضي الله عنه. وهذا الخلاف إنما هو في الفضيلة، لكن الجماهير الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضا في الفضيلة. أما الخلافة فلا يقدم أحد علي على عثمان أبدا، من قدم علي على عثمان بالخلافة فهذا ضال عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله، يعني في الخلافة. وقال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين، يعني احتقر رأيهم، أزرى المهاجرين والأنصار، أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة. ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل خلافة فيهم عمر رضي الله عنه وجعلوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف وصار يشاورون ثلاثة ليال، قالوا ثلاثة ليال ولما حضر الناس والمهاجرون والأنصار وجهاء الناس تشهد عبد الرحمن بن عوف وحمد الله تعالى، ثم قال: يا علي إني رأيت وجوه الناس فلما أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن لنفسك عليك سبيلا. ثم قام بايعه وأمره بايعه المهاجرون والأنصار وأمر الأجناد وتمت له البيعة. فإذا خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم ربعون بعيد. وأما الخلاف اللي في الفضيلة بين علي وعثمان هذا انقرض، كان في مذهب أبي حنيفة خلاف في تقديم علي على عثمان، ثم زال الخلاف وأجمع الصح وأجمع العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة أيضا. وأما الخلافة فهو إجمع، تقديم عثمان في الخلافة هذا بإجماع المسلمين ولا بخلف فيها الأحد، ما عدا الرافضة كما سيأتي، فإن الرافضة أهل بدعة فلا يعتمد عليهم. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، الصواب أنهم ستة هم خمسة، معهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن عوف وسعد بن أبي وقاص، ساقط عثمان أولهم عثمان كلنا شهادة عندكم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الستة مو خمسة ستة، أولهم عثمان بن عفان ستة اللي جعل الأمر الشورى بينهم عمر بن عثمان موضوعين ستة، عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن عوف وسعد، قال كلهم الخلافة وكلهم إمام. ويذهب يعني الإمام في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال عبد الله بن أحمد في السنة: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. هذا يدل على أن هنا في وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولوا إنه ليس بخليفة، يعني علي. قال: هذا قول سوء الردي. وقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ وقد حج بالناس يعني علي، وقطع ورجم يعني أقام الحدود، قطع يد السارق ورجم زي، فلا يكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع، قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. علي بيعه أكثر أهل الحل والعقل، فثبت له الخير بيعه. امتنع معاوية وآل الشام لأنهم يطالبون بدم عثمان، لا لأنهم ليس أهل الخلافة، هم يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة، موافقون على خلافه لكن يطالبوا دم عثمان ثم يبايعوا. وقال أبو حاتم أبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي يجمع عليه هذا المصار: خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال البربهاري في شرح السنة: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وروى الخلال في السنة سند صحيح عن صالح بن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأل به عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، يعني يلونهم في الفضيلة، يعني أصحاب الشورى يكملون إيش العشرة، تكملة العشرة مبشرين بالجنة، منهم أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل، بقية العشرة مبشرين بالجنة هم يلونهم في الفضيلة. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، هم أهل بدر من الأنصار، أهل بدر قسمان مهاجر وأنصار، والمهاجرون أفضل، ثم يليهم الأنصار. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أول فأول، أول فأول، يعني من تقدمت هجرته أفضل، ومن تقدم إسلامه أفضل، والذي أسلم أولا وصلى إلى القبلتين أفضل، والذي أسلم بعد قبل الحديبية أفضل، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله وقرن الذي وعد به. يشير الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون مفضلة الثلاثة. وأما أهل البدع فإنهم على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، أهل البدع طائفتان: النواصب والروافض. الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال: هما وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموه الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، يعني مقاتلوا بالخشب ولا يقاتلوا بالسيف حتى يأخذ المهدي. فالمخالفون الصحابة طائفتان: الروافض والنواصب. الروافض الذين غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وكفروا الصحابة وسبوهم وعادوهم، وتكفير الصحابة ومعاداتهم تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، قال: وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ثم قال في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. فعلى هذا يكون الروافض كذبوا الله فيكون كفار، وكذلك هم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، زعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث، وأنه ضاع ما يقرب من ثلثين، وهذا تكذيب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهم أيضا يعبدون آل البيت، يغلون بهم ويعبدونهم بدون الله، ويزعمون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة وأنهم أخفوا النصوص، ويقول يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم الخليفة الثاني الحسن، ابن الحسن بن علي، ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي، ثم الباقي من نسل الحسين علي بن الحسين زين العابدين الرابع، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء يقولون أئمة منصوصين معصومين، نص عليهم النبي وهم معصومين لهم العصمة لئلا يخلي لها العالم من لطف ورحمة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء الخلفاء الاثني عشر، ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر، أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة ولكم وردته. والعجيب أن محمد الحسن يسمونه المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن مات عقيم، ثم اختلقوا له ولد وادخلوه السرداب، ادخلوه السرداب سنة 60 و200 ما خرج إلى الآن، وقالوا إن أمر الأمة موقوف على خروجه، وأنه ليس هناك طريق للسعادة ولا دخول الجنة إلا عن طريقها الإمام الذي دخل السرداب. وعلى هذا يكون أول الأشقياء المعذبين هم الرافضة، لأنهم ما عرفوا حاله ولا عرفوا ما يأمر به ولا ما ينهى عنه، يكون هم الأشقياء. وكيف يعلق الله أمر الأمة على شخص موهوم، تعلق السعادة على شخص موهوم، والمرأة إذا تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ورفعت رأي الحاكم تفسخ لرفع الضرر عن المرأة، وكيف تجعل الأمة كلها مربوطة بشخص موهوم لا حقيقة له، ويقال لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من السرداب، وينادي منادي من السماء أن اتبعوه. فالمهدي عند الشيعة خرافة لا حقيقة له، لأنه لا وجود له، وما ثابوا عقيمة ولا وجود له، ولو قدر أنه موجود كيف يعيش هذه المدة في السرداب؟ وقد مضى عليه يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج إلا، فهو شخص خرافة لا حقيقة له، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بقية فرق الشيعة كالزيدية وغيرهم اللي فضلوا علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة. عثمان علي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم القتل ليقتلهم، وطلب الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم 8 جلدة حد المفترين، من فضل على عثمان جلد 8 طلبه لجلد، ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر، روى عن الإمام أحمد أيضا أنه يكفر من كفر الشيخين أو سبهما. أما هذا تكفير الصحابة كفر، لأنهم تكذيبوا لله، لكن تكذيب الواحد والاثنين أو تكذيب. أما السب هذا في تفصيل، إن سبهم لدينهم كفر، وإن سبهم للغيظ الذي في قلبه فإنه يفسق ويكون فاسق. والنواصب عكسها، نصبوا العداوة لأهل البيت، عادوا أهل البيت سموا نواصب وهم الخوارج، نصبوا العداوة لأهل البيت. والروافض عبدوا أهل البيت على طرفين أخير، الروافض عبدوهم من دون الله حتى جعلوهم عليه، والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. ومذهب السلف وسط بين الروافض والنواصب، يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، ويحبون الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تفضيلهم، المهاجرون مقدمون ثم الأنصار. من العلماء من قال يقدم أهل بيعة الرضوان الخلفاء الراشدون، ثم وقت العشر المبشرين من الجنة، ثم أهل بدر والمهاجرين والأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400، والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. نعم.